إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من رحمة الله جل وعلا أن هيأ لعباده أبواب الخير المتعددة وطرق الفضل المتنوعة، ففي كل لحظة وكل حين أعمال صالحات وأنواع من البر التي تقود الإنسان إلى طيب الحياة في الدنيا تمهيدا إلى طيبها في الآخرة. والمؤمن يغتنم كل لحظة وكل مناسبة وكل عمل وفرصة تقربه من ربه جل وعلا. ومن رحمة الله أن جعل أعمال هذه الأمة، أن جعل الثواب عليها مضاعفا. وفي هذا السياق أتوقف وإياكم أيها الإخوة المؤمنون مع حديث شريف فيه بشارة كريمة، وفيه بيان لفضل عمل عظيم، وفيه عدد من الفوائد يبين ذلك. ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دث نعليك بين يدي في الجنة. قال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. ومعنى قوله دث نعليك يعني حركة نعليك وصوتهما في الأرض. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث فقال: باب فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار. وروى الترمذي رحمه الله عن بريدة قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من العرب. فقلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. فقلت: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهما، يعني بهاتين الركعتين أو بهذين العملين وهما التطهر والصلاة، استحققت دخول الجنة. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: حديث نتلقاه بالقبول والتصديق، ولا يدل على أن أحدا يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. وأما تقدم بلال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، فلأن بلالا كان يدعو إلى الله أولا في الأذان، فيتقدم أذانه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم دخوله بين يديه كالحاجب والخادم، فتقدمه بين يديه كرامة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وإظهار لشرفه وفضله لا سبقا من بلال، بل هذا السبق من جنس سبقه إلى الوضوء ودخوله المسجد ونحوه، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه حاد الأرواح. والمقصود أن هذا الحديث الشريف يبين هذه الفضيلة والمنقبة الكريمة لبلال رضي الله عنه. وكما نبه العلامة ابن القيم، هذا لا يعني أن أحدا يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، فإن الجنة لا تفتح لأحد أبدا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فأقرع بابها فيقال من؟ فأقول محمد، فيقال لك لا لأحد قبلك نفتحها، هكذا أمرنا، أو كما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. والسؤال من أنت عند قرعه باب الجنة ليس جهلا به عليه الصلاة والسلام، ولكنما الحال هو لأجل تقرير وفضل وشرف نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه هو المحدد باسمه ألا يفتح لأحد قبله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: مشي بلال رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته في اليقظة، فاتفق مثله في المنام، ولا يلزم من ذلك دخول بلال الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام التابع. وكأنه أشار عليه الصلاة والسلام إلى بقاء بلال على ما كان عليه في حال حياته واستمراره على قرب منزلته، وفيه منقبة عظيمة لبلال رضي الله عنه. والمقصود أيها الإخوة المؤمنون أن هذا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام، والذي آنس به بلالا رضي الله عنه، ولكم أن تتصوروا وأن تتأملوا أيها الإخوة المؤمنون كيف حملت بلالا قدماه وهو يسمع هذه البشارة العظيمة. كيف بات بلال رضي الله عنه تلك الليلة وقد أخبر أنه في عداد أهل الجنة؟ كيف ستكون نظرته لهذه الدنيا؟ وما حب ورغبة بقائه فيها وهو يعلم أن مكانه في جنة عدن؟ لا شك أن تلك المشاعر التي تتابعت على بلال رضي الله عنه تجعله متشوقا للنقلة من هذه الحياة الدنيا في أقرب لحظة. ولذلك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان بلال رضي الله عنه كثيرا ما يذكر رغبته في النقلة عن الدنيا، ويتمثل في ذلك الأشعار. هكذا المؤمن إذا علم أن له في الدار الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض ستزهد نفسه بهذه الحياة الدنيا. هكذا المؤمن إذا علم حقيقة الحياة الدنيا وأنها على هذه الأكدار، فإنه لا مستقر فيها ولا بقاء، والنقلة عنها محتومة، والنقلة عنها مؤكدة محتمة، فإن هذا يحمله على أن يهيئ مكانه الذي سينتقل إليه ويبقى فيه أبد الآباد. وإلى هذا يشير قول أحد السلف حينما تساءل: لم تكرهون الموت وتحبون البقاء في الدنيا؟ فذكر من جملة أسباب ذلك، قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة التي إليها نقلتكم وبقاؤكم الأبدي. فأحب الإنسان بقاءه فيما يراه أنه معمور وإن كان قليلا، وكره النقلة إلى الآخرة لأنه يظن أنه بها ينقطع عما أحبه في الدنيا. لكن المؤمن يستشعر قول الله تعالى: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وعند الله جل وعلا ما عند الله جل وعلا خير وأبقى. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا الحديث الشريف يدل دلالة واضحة على فضل العمل الذي تمسك به بلال رضي الله عنه وحافظ عليه. كان محافظا على طهوره، فما أحدث إلا توضأ، ولا توضأ إلا صلى ركعتين. فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين كما أخبر عن نفسه جل وعلا. وبهذا يكون من المشروع للمؤمن كما دلت أحاديث أخر أن يكون محافظا على طهوره، وأن يدعو بعده بما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يتطهر مثل طهور هذا، ثم يسأل الله تعالى ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هكذا يسأل نبينا عليه الصلاة والسلام: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. هذا الحديث فيه فوائد أوردها أهل العلم، ومن ذلك الحث على الصلاة عقب الوضوء، فإن الصلاة بعده مشروعة بدلالة هذا الحديث وأحاديث أخر. وفي الحديث من الفوائد عظم قدر الصلاة ومنزلتها العظيمة عند الله جل وعلا، وفيه إثبات وجود الجنة وأنها مخلوقة وموجودة الآن. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن رؤيا الأنبياء حق، لأنها وحي من الله عز وجل، وأما غير الأنبياء فليست وحيا، وإنما هي بشارة، ومنها ما قد يكون مما يكون من تسلط الشيطان على الإنسان. أما الأنبياء فإن رؤياهم حق، ولا يتسلط عليهم الشيطان ولا يتمثل لهم في المنام. وفي الحديث أيضا استحباب إدامة الطهارة، وفي هذا جاء حديث شريف فيما يتعلق بالطهارة عند النوم، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما من مسلم يبيت طاهرا إلا عرجت روحه فسجدت تحت العرش. وفي حديث آخر أن المسلم إذا بات طاهرا وجاء في ذلك الفضل والثواب. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا بيان ما ينبغي للمسلم من المحافظة على الأعمال الصالحة، فإنه لا يدري بأي أعماله يدخل الجنة. فإن بلالا رضي الله عنه لا شك أن عنده من الأعمال الأخرى وخاصة الفرائض ما هو سبب دخول الجنة، ولكن هذا العمل كان له مزية عنده. فالمؤمن ينبغي أن يبادر لكل عمل صالح تتهيأ مناسبته، فلعله أن يكون هو الموجب لدخول الجنة ولنزول رحمة الله جل وعلا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فالمسلم يتحرى الأعمال الصالحة ويبادر إليها، فإن الله جل وعلا يحب من عباده مبادرتهم للخير، ومن علم الله منه حب الخير يسره له وهيأ أسبابه له، فإن الله جل وعلا إذا أتاه عبده يمشي أتاه هرولة، والله جل وعلا يضاعف لعباده الثواب ويحب منهم الإقبال على الأعمال الصالحات. ومن كان كذلك فإنه حري برحمة الله جل وعلا، والله ذو الفضل العظيم. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا في بلادنا الإيمان والأمن والاستقرار والرخاء، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم للخيرات، وأعذهم من الشرور والمنكرات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والغلاء وسيء الأسقام وشرور الفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.